الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسنة المتقية الإمام المحدث بن حسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ودعم فعلم الجارين آمين. قال: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى: وإن تظهر عليه أدرناها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا عمار بن سلمة أخبرني يحيى ابن سعير عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمرج الزهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال، غير أنه قال: قلت: شأن المرأتين؟ قال حفصة وأم سلمة، وزاد فيه: وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء، وزاد عيدا، وكان أعلى منهن شهرا، فلما كان 29 نزل إليهن وبه إليه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمعه عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة، فلما كان بمرج الزهران ذهب يقضي حاجته، فقال: أدركني بإداوة من ماء فأدفه بها. فلما قضى حاجته ورجع وذهبت أصب عليه وذكرت، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان؟ فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة.
هذا الباب قد تقدم بعضه في الشرح وشرحه في الدرس الماضي، واليوم يأتي بعض شرح بعضه، وسيأتي معنا الحديث الطويل الذي يبين سائر معنى ما حصل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما آل عليهن شهرا، وحينما نزلت آية التخيير. وقد كان يريد أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن شأن المرأتين اللتين تظاهرت عليه، فلم يقدر يسأله هيبة وإجلالا حتى مكث سنة وهو يريد أن يسأل، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه يريد أن يسأل سيدنا عمر، ولكن كان يهابه ويجله فلم يستطيع أن يسأله. فلما خرج معه ذات يوم إلى السفر وأطلب منه الماء أن يحضره ليتوضأ، فوجد فرصة فسأله. وقد سبق معنا أنه قال له: إذا كانت لك حاجة فسلني فلا تتورع عن السؤال. فسأله فقال له: يا حفصة وعائشة. وسيأتي معنا هذا الحديث الآتي المفصل الطويل الذي يحدثنا به إسحاق بن إبراهيم.
وبه إليه قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر: حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج عمر رضي الله عنه وحججت معه فلما كنا ببعد الطريق عدل عمر وعدلت معه بإداوة بالإداوة فتبرز ثم أتاني فاستقبلت على يديه فتودى فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال عمر رضي الله عنه وعجبا لك يا ابن عباس رضي الله عنهما. قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتم. قال هي حفصة وعائشة رضي الله عنهم. ثم أخذ يسوق الحديث. قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فتفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال وكان منزلي في بني أمية ابن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل.
هذه قصة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مع زوجي. قال إننا معشر قريش كانت المرأة فينا لا تستطيع أن تراجع الرجل ولا بكلمة واحدة بل تستسلم لكل ما يملي عليها زوجها. ففي يوم من الأيام يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه تغضبت يوما وأنا في منزلي بالعوالي في المدينة فتكلمت مع امرأتي فإذا هي تراجعني. يقول ما شعرت إلا وهي تراجعني بالكلام على خلاف العادة التي درجنا عليها طوال حياتنا الزوجية فأنكر عليها. لما أنكر عليها وقال أتراجعينني وأنت لا حق لك في المراجعة؟ قالت له ما تنكر أن مراجعة يعني ليش أنت تغضب عن مراجعتي لك ولم تعلم أن ابنتك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغضبننا حتى أن الواحد مننا تهجره طيلة يوم؟ فغضب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وتعجبا من هذا الأمر وهذا الحدث الذي ما كان يظن أنه يحصل. فذهب قال فانطلقت فدخلت على حفصة يعني ابنته دخل على ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها فقال لها أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت يا حفصة تراجعين النبي عليه وسلم؟ قالت نعم. فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ يسألها عما بلغ ما ذكره عبد الله بن عباس ما ذكرته زوجته أن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره إلى طوال الليل. فسأل سيدنا عمر ابنته فقال أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. فقال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لابنتي قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. يعني لا تنتظروا إلا الخيبة والخسران، لا تنتظروا من وراء إغضابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الخيبة والخسران. ثم قال لها أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ قال لها ما تخشون أن إحداكن إذا راجعت النبي صلى الله عليه وسلم وأغضبته أن الله يغضب عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا غضب الله عليها هلكت؟ لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك. يقول لها من اليوم وصاعد لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا صغيرا أو كبيرا وإذا ما جاءتك حاجة وبدالك سؤال فسليني أنا ولا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ثم قال لها: ولا يغرنك أن كانت جارتك، يعني لا يغرك عائشة الذي هي جارة لك وقريبة لك، لا تغرك بوسامتها وصغر سنها ودلالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصنعي مثلها فيغضب عليك. ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم، يعني أجمل وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، أي يريد عائشة. قال: وكان لي جار، يعني سيدنا علي بن عمر رضي الله تعالى عنه، كانوا لا يستطيعون أن يتركوا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تعترضهم حاجاتهم وأعمالهم، فكان كل واحد منهم يتفق مع أحد من الصحابة يتناوبون الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتناوبون الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان هو يجلس يوم وجاره يجلس يوم، فاتفق سيدنا عمر رضي الله عنه مع أحد الصحابة من الأنصار وقال له: لتكن أنت يوما وأنا أروح أذهب أقوم بحاجتي وأعمالي وإصلاح أرضي وما أحتاج إليه، وإذا جاء الليل تأتيني وتعطيني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان اليوم الثاني يذهب ذلك الصحابي إلى عمله وإلى متجره أو إلى أرضه فيقوم بشؤون حياته، ويذهب سيدنا عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستمع منه الحديث والفقه. فإذا جاء الليل اجتمعوا فيعطي كل ما سمع لأخيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك. يعني كان كل واحد منهم إذا جاء كانت نوبته عند النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يلقي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي ومن الفقه ومن الآداب ومن الأوامر ومن النواهي، فيستوعبه ويحفظه، ثم يذهب إلى داره ويأتيه رفيقه وزميله فيعطيه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكنا نتحدث، يعني كان في ذلك الأيام الحديث الغالب على الصحابة أنهم كانوا يتوقعون أن ملك غسان سيهجم على المدينة، وكانوا مستنفرين أنفسهم ومستعدين للدفاع عن دينهم وعن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موطنين أنفسهم للجهاد. وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل، تنعل الخيل يعني حتى لا تضطر من كثرة السفر، يعملوا حفائر الخيول من الصفائح الحديدية حتى تقيهم الطريق. وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي يعني يوم من الأيام ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني، يعني ضرب الباب ضربا شديدا وناداه بنداء بخلاف ما كان يعهد منه من التؤدة والتأني، فخاف سيدنا عمر ونزل فقال: حدث أمر عظيم. لما استغرب قال له: ويش ليش تدق الباب كذا وليش هذا العمل؟ قال: حدث أمر عظيم. فظن سيدنا عمر أن غسان قد داهمت البلد وجاءت، فقال: أجاءت غسان؟ قال لا، أمر غسان سهل حدث ما هو أكبر من ذلك. قال بل أعظم من ذلك وأطول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، قال له الأمر الذي حدث أمر جلل وأمر عظيم هو أننا سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. قال عمر فقلت قد خابت حفصة وخسرت، يعني ابنته، لأنه قد كان علم منها مراجعته وقد كان حذرها. يقول لما حصل قال خابت وخسرت. قد كنت أظن هذا كائنا، يقول أنا كنت متوقع لهذا لما سمع من كثرة مراجعتهن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، يعني جاء وهي تبكي على ما حصل. فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ما أدري هل حصل طلاق أو لم يحصل، النبي منعزل عنا ونحن هنا بمفردنا. ها هو معتزل في هذه المشربة، فأتيت غلاما أسودا كان قاعد في الباب، فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرت له، فصمت. يقول استأذنت ما أذن. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر من المادرة، ماذا يفعل؟ خرج من عند المشربة ورجع إلى المنبر الذي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فجلست فإذا عنده رهط جماعة جلوس يبكون. قال يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد، يعني من الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتيت الغلام مرة ثانية فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرت له، فلم يمضي فسمط فلم يتكلم. قال فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني، فقال ادخل. أذن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه ثم رآه موليا ظهره ذاهبا، فدعا الغلام فقال ادعو عمر فليدخل عليه. قال فقد أذن لك، فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه، ما كانت في سرر ولا كانت في غرف نوم ولا كان في من هذا الملذات والمتاعات شيء، كانوا على شيء يسير من الدنيا، لأن يعني ما كان طمعهم فيها ولا كانوا راكنين إليها، وإنما كان همهم الآخرة. قال فقلت أطلقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك نساءك؟ قال فرفع رأسه إليه وقال لا، ما حصل. فقلت الله أكبر، يعني فرحا كبر أنه لم يحصل طلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل عنه الغم الذي جاء بسبب كثرة مطالب النساء، أكثرنا المطالبة له من النفقة. فقلت يا رسول الله كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، يعني كانت المرأة لا تستطيع أن ترفع صوتها ولا أن تتكلم بكلمة، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. يقولوا شرعوا بدأوا نساءنا صاروا مثل نساء الأنصار، زي ما يسمعون نساء الأنصار يقولون صاروا يقولون، يسمعون نساء الأنصار يراجعون أزواجهم صاروا يراجعوننا. فقلت فتغضبت على امرأتي يوما، يقول حصل بيني وبين امرأتي مشاحة فغضبت عليها، فلما غضبت عليها قامت تراجعني، فلما راجعتني أنكرت ذلك عليها وقلت هذه على خلاف العادة وعلى خلاف الطبع، فكيف تراجعينني؟ فلما قلت ذلك قالت ما تنكر، يعني تنكر علي أن أراجعك، ليه ما تروح إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ابنتك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. فلما قال عمر ذلك تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وزال عنه ما كان يجد من الغم. فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم، يعني أتكلم. قال فرجعت يا رسول الله، فقال نعم، فجلست فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت فيها شيء فيه شيء شيئا يرد بصري، يعني ما رأيت لا شيء ولا حاجة، ما لا من النعيم الذي الناس فيه ولا من المتعة الذي يتمتع الناس فيه. فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فلما قال ذلك استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، حتى عاتبه الله عز وجل ونزلت آية التخيير. فلما نزلت آية التخيير بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة وقال لها إني عارض عليك أمرا، فلا عليك ألا تتعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وكان يعرف أن أبوي لم يأمراني بفراقه. ثم قالت في أي شيء يا رسول الله؟ فتلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم آية التخير. فلما تلى عليها آية التخير قالت أفيك أستأمر أبوي؟ إني أريد الله ورسوله، إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فلما تلى عليهن الآية كلهن رضوان الله تعالى عليهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فلما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من معزله، وكانت خروجه في الليلة 29. فقيل له يا رسول الله إنك آليت شهرا وإن هذه الليلة هي الليلة 29، فقال إن الشهر يكون هكذا وهكذا، يعني تارة يكون 29 وتارة يكون 30. أقرأ الحديث. قال الزهري، أقرأ الحديث الأخير. قال الزهري إن موقفنا لا ترجع له هذا ثاني مرة. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، يعني بدأ بها لحداثة سنها لأنها كانت أصغرهن سنا، فخشي أنه من صغر سنها ألا تعرف مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بها. فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن، قالت إني أعدهن عدا ما تمضي ليلة ولا يمضي يوم إلا ونحن نعد ساعاته ولحظاته، يعدون الليلة والساعات واللحظات، كيف متى ينتهي الشهر متى تنتهي أيامه ولياليه. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشهر 29 يعني تارة يكون كذلك وتارة يكون 30. ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن، إلى آخر الآية. فقالت عائشة: قد علم والله النبي عليه الصلاة والسلام أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي؟ يعني في هذا الأمر لا، ما أستأمر، هذا أقطع أنا دونه ودون أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر نساءك أني اخترت، بس أطلب منك كلمة واحدة وحاجة واحدة، إذا سألنك نساؤك عن ما اخترته أنا لا تخبرهم، يعني تقول عسى واحدة ولا ثنتين يختارين الدنيا فيكون أفوز أنا بهذه اليوم أو حقهم أو شيء. فقال الله عليه الصلاة والسلام: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. يعني لا يمكن إن سألتني إحداهن أو سألنني بمجموعهن ماذا اخترت أن أكتمهن اختيارك، بل سأخبرهن، ولكن ما سألناه ولا اخترنا الدنيا ولا اخترنا زينتها، وكلهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. قال قتادة في قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما عن الحق.
باب المطلقة البائن لا نفقة له. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعيز فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. قلت: ثم قالت: تلك امرأة يغشى أصحابي، يعتدي عند ابن مكتوم، فإنه رجل عمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فأذني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خاطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يدع عصاه على عن عاتقه، وأما معاوية فالصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكعته، فجعل الله فيه خيرا واغتبت به.
قال: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. عقد الإمام مسلم رحمه الله هذه الترجمة بهذا اللفظ ليبين أن المطلقة، المرأة المطلقة ثلاثا يعني باتا ثلاثا، أنها لا نفقة لها البتة، يعني لا يلزم زوجها النفقة عليها. قال في هذه، يقول النووي رحمه الله في هذا الباب: حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها، هكذا قال الجمهور أنه أبو عمرو بن حفص، وقيل أبو حفص بن عمرو، وقيل أبو حفص بن المغيرة، واختلفوا في اسمه، والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد، وقال النسائي اسمه أحمد، وقال آخرون اسمه كنيته. قال أنه طلقها، قال: هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ، واتفق على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم في أنه طلقها ثلاثا أو أنه طلقها البتة وأراد الثلاث أو آخر ثلاث تطليقات. وجاء في آخر صحيح مسلم في حديث القساسة ما يوهم أنه مات عنها. قال العلماء رحمهم الله: وليست هذه الرواية على ظاهرها، بل هي وهم أو مؤولة، وسنوضحها في موضعها. وأما قوله في رواية أنه طلقها ثلاثا، وفي رواية أنه طلقها البتة، وفي رواية أنه طلقها ثلاث تطليقات، وفي رواية طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها، وفي رواية طلقها ولم يذكر، قال ولم يذكر عددا ولا غيره، فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل طلقتين ثم طلقها طلقة ثالثة. فمن روى أنه طلقها مطلقا أو طلقها واحدة أو روى أنه طلقها